مسؤولية كبرى على مدراء المدارس وأساتذتها، لأن عليهم التنبه لأوضاع طلابهم الذين هم أمانة بين أيديهم، ولا ينبغي التسامح في هذا الإطار أو غض النظر عن أي شبهة. وكما الأهل ومدراء المدارس، فإن كل الأطر الفاعلة في البلد معنية بالوقوف إلى جانب المبتلين من أولادنا، والعمل كل ضمن صلاحياته على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة دون ما تسويف أو تأخير. وكما سبق وذكرت، فإن هذا الأمر يدخل ضمن سلم أولوياتنا ولا يتنافى مع الأولويات الأخرى، بل هذا عامل تقوية وعامل تحصين للساحات الأخرى. ولذلك فأنا أتمنى من الجميع أن يعيدوا النظر في وضع هذا الخطر موضع اهتمامهم والسعي بكل الوسائل إلى مواجهته. وأزيد على مجرد التمني لأقول إن هذا واجب، وعلينا أن نعمل على تحقيقه جميعا دون ما تسامح أو خجل. نعم، دون ما تسامح أو خجل من أي عشيرة أو عائلة أو جهة، لأن الله ورسوله والأئمة عليهم السلام أولى أن نخجل منهم، والشهداء وعوائلهم والجرحى وعذاباتهم والمجاهدين الحاملين دماءهم على أكفهم أولى أن نخجل منهم، وذلك يقع في سبيل تحصين بلدنا ومجتمعنا وأخلاقنا وبيوتنا وأمننا. وختاماً، إن من أبرز المفاهيم التي يمكن تعلمها من حركة الإمام الحسين عليه السلام في لياليه وأيامه مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تفتح بدورها الأمة على فضائل أخرى كالصدق والنصح للأخ والحرص على الإنسان وعلى الأوطان ومواجهة الفساد والإيثار والتضحية والصبر وغير ذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لإفشاء الصلاح في وطننا ولمعالجة هذه الآفة وغيرها بالتعاون بين الدولة والشعب، الذي يعتبر التعاون من المعادلات الذهبية التي نستطيع انطلاقا منها معالجة هذا الموضوع وإتمامه. فلا يكون وطننا لبنان مقرا للمخدرات ولا ممرا لها كما يريده البعض، ولكن ذلك يستند إلى تحملنا مسؤولياتنا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا ربي يا ربي. يا رب 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 أضع على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا تمتعه فيها طويلا يا صفاء
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب وفؤادي يا قدير شوقا إليك يذوب يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي في هواك صبابتي في هواك صبابتي الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا منير الله الله يا مبير الله الله يا خبير الله الله ما لي سواك أرجو رضاك الله الله يا مجير الله الله يا مجير الله الله يا منير الله الله يا مبير الله الله يا خبير الله الله يا بصير ما لي سواك أرجو رضاك ما لي سواك أرجو رضاك الله الله يا مجير الله الله يا مجير الله 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 يا الله 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 يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نستهلها كالمعتاد بتلاوة عاطرة للآية 45 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
مستمعينا الأكارم، في هذه الآية يأمر الباري عز وجل نبيه الكريم بتوضيح الأطعمة المحرمة والتي هي قليلة جدا، كي يتبين الحق ويفتضح الباطل. ما حرمته هذه الآية هو ما كان فسقا أو رجسا نجسا، أو ما كان ميتة أو لحم خنزير أو دم الحيوانات، وهذه من الأشياء النجسة والملوثة التي ينفر منها طبع الإنسان السليم، فهي مصدر التلوث ومسببة لأنواع من الأمراض، بينما شاء الله للإنسان أن يأكل الأطعمة الطيبة والطاهرة كما جاء في الآية 57 من سورة البقرة: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبالإضافة إلى الأشياء النجسة والخبيثة، فإن كل ما يؤكل بمعصية الله محرم على المسلمين، كالخروف الذي يذبح لأحد الأصنام أكله حرام، ويجب أن يذكر اسم الله على الأطعمة وتكون كلها مما يرضاه الله لنا وفي سبيل الله. وفي نهاية الآية هناك إشارة إلى أن كل ما حرم أكله يجوز تناوله عند الضرورة، طبعا بمقدار ما يرفع الاضطرار لا أكثر، وأن لا يتدخل الإنسان في خلق ظروف الاضطرار. ومن هذه الآية مستمعي الكريم نستنتج: أولا، ما حرمه الإسلام لا ينطوي على مخاطر صحية فحسب، بل قد ينطوي على مخاطر معنوية وأخلاقية. ثانيا، الإسلام ليس قاطعا في هذه الأمور، فعند الاضطرار تكون حياة الإنسان أهم من أكل الميتة والأطعمة المحرمة.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
والآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عاطرة للآيتين 46 و47 من سورة الأنعام:
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
في هذه الآية 46 بعد 100 يعرض الله سبحانه وتعالى ما حرمه على اليهود ليتبين أن الأحكام الخرافية للمشركين لا تنطبق على التعاليم الإسلامية ولا على التعاليم اليهودية ولا حتى المسيحية التي هي نفس أحكام اليهود، بالإضافة إلى أن المحرمات التي تضمنتها الشريعة اليهودية ولم تذكر في الشريعة الإسلامية إنما كانت عقابا لهم وليست محرمات ابتدائية، وإن لم يعص اليهود أوامر الله ما كان الله ليحرمها عليهم. واستنادا إلى هذه العقوبة الإلهية حرم على اليهود جميع الحيوانات ذات الضلق الواحد في نهاية أقدامها والطيور ذات المخالب، فحرم عليهم أكل الإبل أيضا، ومن الخراف والبقر حرم عليهم شحومهما إلا ما اختلط منها بعظم أو أمعاء، وقد أحل لهم في زمن النبي عيسى عليه السلام بعض الذي حرم عليهم. وفي الآية 47 بعد 100 يوجه الخطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه إذا كذبك اليهود والمشركون فقل لهم إن الله يسع برحمته جميع عباده ولكنها لا ترفع العقاب عن المجرمين، وإنه عز وجل لا يتعجل عقابهم بل يمهلهم لعلهم يتوبون. ومن هاتين الآيتين نتعلم أولا الحذر من الانزلاق في الذنوب والمعاصي، فأحد العقوبات الإلهية في الدنيا سلب النعم الإلهية. ثانيا أن نذكر المجرمين برحمة الله ونحذرهم من العقوبات الإلهية.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن أيها الأكارم لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 48 بعد 100 و49 بعد 100 من سورة الأنعام.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
والسماع الكريم الآية 48 بعد 100 تخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين ولتبرير عقائدهم الخرافية سيطرحون موضوع الجبر، وأن الله كان يراهم على هذه العقيدة فلو شاء لمنعهم، وسيقولون لك لو شاء الله لم نكن مشركين نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وإن ما نحن عليه دليل على مشيئة الله أن نكون على هذه الأفكار والعقائد. وهنا ينبري القرآن ليوضح لهم أن الله أرسل الأنبياء بالتعاليم السماوية ليعلن استنكاره لهذه الخرافات، ولكن ليس ليجبركم على قبول الحق بحيث لا تستطيعون أن تسلكوا طريقا غيره، وإنما منحكم حرية الاختيار وأرسل الأنبياء ليرشدوكم وليتم حجته عليكم كي لا تقولوا يوم القيامة لم نكن نعلم ولم نفهم ولم يبلغنا شيء ولم نستمع لشيء من الحق. ويوضح لنا القرآن الكريم أن هذا ليس كلام المشركين فحسب، بل كلام جميع الكافرين والمجرمين على مدى التاريخ، ولكن كلامهم هذا لا يستند على أصول علمية أو على معرفة، بل ناجم من الظن والخيال الواهي عندما يقولون لو شاء الله ما فعلنا هذا. ومن هاتين الآيتين نستنتج مستمعين الأكارم، أولا إن الله يريد للناس الهداية ولكن باختيارهم هم وليس بالإجبار، لذا لا يحق للأنبياء أيضا أن يجبروا الناس ليكونوا مؤمنين. ثانيا الأسوأ من ارتكاب الذنوب تبريرها، والأسوأ من ذلك نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا مستمعينا الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي، هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء، هل تقبل كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي، أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي، أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد
فالعيون تنام ندما على الأيام. يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم عدت يا رحيم طبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بألف خير أيها الأحبة، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم أهم برامج إذاعة طهران العربية في هذه الظهيرة الجميلة. في الساعة 12 والدقيقة 42 تستمعون إلى برنامج كلامكم نور. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 53 في تمام الساعة 1 ظهرا، موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة، من شجرة الحكمة في الساعة الثانية والدقيقة 20. أيها الأحبة، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 26 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. في تمام الساعة الثالثة نشرة خبرية جديدة. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 312، تحليل للإمام الصادق سلام الله عليه عن سبب التكبر الذي نراه في الناس، هذه الغطرسة اللي نراها في بعض الأشخاص، اللي نراها في بعض المسؤولين، نراها في بعض الدول المسيطرة على العالم، هذه الغطرسة التي نراها في اليهود، ما هو سببها؟ سبب هذا التكبر والتجبر والغطرسة على عباد الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من أحد يتيه إلا من ذلة يجدها في نفسه، ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. هذه كلها مركبات نقص. أخيرا الآن بعد 14 قرنا من نزول الإسلام اكتشفوا بعلم النفس، واكتشفوا قاعدة مركب النقص، أنه بعض تصرفات الناس تنتج عن شعورهم بالنقص. الإمام الصادق سلام الله عليه بينها من الأول، النبي والوحي ومن تعلم هذا الوحي والقرآن من أهل البيت عليهم السلام خاصة وعلموه للناس، هؤلاء يعرفون تحليل الأمور، أن كل التجبر والتكبر مركبات نقص. إنسان يشعر بنقصه يريد يجبر نقصه بتكبره وبتجبره. لاحظوا: ما من أحد يتيه إلا لذلة يجدها في نفسه. ذلة ربما ما تكون ذلة، أمر طبيعي، بس هو يشوفه نقص. مثلا هو فقير ما عنده مال، هذه يتصورها ذلة. هذه الذلة عدم وجود المال عنده، لا يملك مالا، ردة فعلها يتكبر على الأغنياء، أعطيك السرهم، هذه لا هي ذلة، لكن هو رآها ذلة. إذن تصرف مركب نقص. وهكذا يعني حالات النقص، حالات الذلة التي توجد في الأشخاص لا يجب أن تكون واقعية، ربما تكون خيالية. وهكذا عند الشعوب، شعوب أنهم هؤلاء في تاريخهم مثلا محكومين، ليش كل عمرهم محكومين اليهود ومستعمرين، لازم يصيروا حاكمين، ردة فعل. محكومين هناك قانون. إذن عندنا في المجال الشخصي الإنسان عندما ينفر يتكبر، هذا ردة فعل لحالة يراها ذلة، قد تكون ذلة حقيقية وقد تكون ذلة بتخيله وبتصوره هو. ما من رجل تكبر أو تجبر، ما الفرق بين التكبر والتجبر؟ تكبر قد يكون معاه عمل بالظلم للآخرين وقد لا يكون، هو متغطرس غطرس بنفسه، ينفش نفسه كالطاووس وبيضر الآخرين ويدعي ادعاءات كبيرة، هذا تكبر. إذا صار فيه ظلم للآخرين صار تجبر، صار تكبر وتجبر. لماذا يتجبر ويظلم الناس؟ لأنه لذلة يجدها في نفسه، عنده مركب نقص وهذا يريد يجبر نقصه بهذا العمل. إذن كل أنواع التكبر والتجبر والظلم لعباد الله ناتج عن مركبات نقص. وحينئذ الشخص الذي تختاره إلى مسؤولية إلى إدارة، أول ما تفكر أنه هو عنده مركبات نقص أم لا، مسألة كبيرة ومهمة وصعب اختيار الناس، لكن من خلال امتحانهم وتجربتهم تعرف أنه هو من نوع المتواضع أو من نوع المتكبر. عندنا حديث لطيف عن الإمام الصادق عليه السلام عن نتيجة يعني كيف يجازي الله عز وجل المتكبر والمتواضع. يقول: ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها. ذهن البشري في عليه إدارة هيمنة إلهية، النفس الروح التصرفات مجموعة الأمور في هيمنة إلهية، برغ واحد يتحرك في ذهن الإنسان تغير كل رؤيته. إذن ليس عجيبا أنه هناك حالة تحكم إلهي بحسب العمل في حالة شخصية الإنسان. ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها، الحكمة مثل اللجام. فإذا تكبر، إذا تكبر قال له اتضع وضعك الله، يقول اتضع فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس. المتكبر قل الملك قل انزل، فيصير في عين الناس صغير ويبقى في عين نفسه كبير، معناه يظل عايش وحده والناس يذمونه ما يرون له قيمة. إذا تواضع العبد، تواضع يقول الله عز وجل، يقول له هذا الملك انتعش نعشك الله. انتعش يعني في الناس، نظرة الناس إلى تكبر، يكون هو عند نفسه من أقل الناس أصغر الناس، لكن عند الناس يرونه عظيما. إذن المتواضع اللي ما يرى نفسه شيء الله يكبره في أعين الناس، وتكبيره في أعين الناس ما يزيد إلا خشوعا. إذن التكبر يوجب صغارك في أعين الناس، فانتبه، إذا تريد فقط للدنيا انتبه. والتواضع يعطيك مكانة في قلوب الناس، إذا تريد فقط الدنيا تواضع. أما إذا أردت الله فالتكبر ابتعد عنه لأن الله نهاك عنه، والتواضع تواضع لأن الله يحب التواضع سبحانه وتعالى. عندنا حديث أيضا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول علي بن سويد رضوان الله عليه: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال العجب درجات ليس نوعا واحدا ليخرب العمل. صام، صلى، خدم، عمل، ضحى، جاهد، عرض نفسه لمشاكل، لموت، كل تاريخه جهاده أعماله يمكن يخربها، ما هو العجب اللي يخرب العمل؟ يقول الإمام: قال لأنه درجات، منها يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه، الأعمال السيئة اللي عملها، موقف سيء، خطأ في ضرر لمؤمنين، إهانة، ظلم، غيره. صور حسن يصير يحسن عمله، هذا عشب، ويحسب أنه يحسن صنعه. ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على رب أن يرجيه مني، أنا جاي أصلي لا أصوم لا غيره، نعوذ بالله، يمن على ربه وهو كل ما عنده من الله، حوله وقوته ونعمه وجوده من ربه سبحانه وتعالى. إذن العجب درجات اللي تخرب العمل، أنواع من العجب. لذلك عندنا رواية أن اثنين دخلا إلى المسجد، هذه عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول واحد عابد واحد فاسق، دخلوا اثنينهم المسجد، طلعوا من المسجد، العابد طلع فاسق والفاسق طلع صديق. كيف؟ العابد دخل يعبد الله ومن بصلاته على ربه، الفاسق تاب واستغفر. إذن دخل هذا فاسق وهذا عابد، خرج لما خرج العابد فاسق ملعون والفاسق صديق مقبول عند ربه سبحانه وتعالى. حالة النفسية هي الميزان. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته ويبعدنا عن العجب والتكبر، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض كالسجود على التراب والحجر، والأفضل أن يكون موضع السجود من التربة الحسينية. فقد روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله يخرق الحجب السبع. فالتربة المتعارفة في بيوتنا ومساجدنا مأخوذة من الأرض، فإذا سجدنا عليها كأنما سجدنا على نفس الأرض. ويجوز السجود على الخزف والآجر بعد طبخهما، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة، ويجوز السجود على نبات الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير، لا يجوز الصلاة عليها، والفواكه كالتفاح والبرتقال والموز، ولو لم تصل إلى صلاحيتها للأكل كعدم النضج، مع ذلك لا يصح الصلاة عليها، أو الآن لم تؤكل ولكن إذا طبخت أكلت، مع ذلك لا يجوز السجود عليها. نعم، يجوز السجود على قشورها كقشر اللوز والجوز وقشر البرتقال والتفاح، ويجوز السجود على نواها وورقها كورق شجر البرتقال، ويجوز السجود على التبن والجات والحشيش. سؤال: إذا كان نوع من النبات لم يتعارف أكله ولكن فيه صلاحية الآكل لما فيه من حسن الطعم كقشر البرتقال، البعض يصنعونه نوعا من الحلوى، فيجوز الصلاة على قشر البرتقال ولو إذا البعض إنه يصنعونه نوع من الحلوى. لماذا؟ لأنه لا يعاد ولا يتعارف أنه من المأكول. سؤال: هل يجوز السجود على عقاقير الأعشاب التي تستعمل للتداوي مثل إيش؟ كورد ألسان الثور والخوبة، فهل يجوز لنا أن نسجد على ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لا يعد من المأكول. وكذلك يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة أو عند بعض الناس نادرا، فإذا كان نوع من النبات لا يؤكل إلا عند جماعة قليلة، فهل يجوز لنا أن نسجد على ذلك، على ذلك النبات؟ نعم يجوز. وكذلك إذا كان نوع إنه من النبات يؤكل في حال الضرورة، عادة لا يؤكل ولكن عند المخمصة، فهل يجوز لي أن أسجد على ذلك النبات؟ نعم يجوز، ولو أكل عند الضرورة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واحدة ظهرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بأن الشهيد سليماني أفنى أكثر من 4 عقود من حياته في قتال العدو المعتدي، مؤكدا على أن طريق هذا الشهيد العظيم سيستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء على الكيان الصهيوني. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 180 مدنيا خلال 3 أيام جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء ما يزيد عن 60 شهيدا خلال الساعات الماضية، لافتة إلى قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة ومخيم المغازي وخيمة أمام بوابة مدرسة تؤوي نازل